نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر صموئيل الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شرح القس تشاك لنا الجريمة التي ارتكبها أمنون بحق ثمار، وبين لنا فشل داود في التعامل مع هذا الموقف. وفي حلقة اليوم من برنامجنا نجد أن داود كان مشتاقا إلى رؤية أفشالوم، رغم أن عودة أفشالوم جلبت المشكلات على داود. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 13 من سفر صموئيل الثاني، وابتداء من العدد 39. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين حلقة اليوم من سفر صموئيل الثاني من الأصحاح 13 وابتداء من العدد 39، وجاء فيه: وكان داود يتوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث إنه مات. ما دام أمنون قد مات مستمعي الكرام، فلا يستطيع داود فعل أي شيء حيال هذا، لذلك راح يشتاق إلى رؤية أبشالوم. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 14 ونقرأ الأعداد من الأول إلى 9، وجاء فيها: وعلم يؤاب بن صروية أن قلب الملك على أبشالوم، فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها: تظاهري بالحزن والبسي ثياب الحزن ولا تدهني بزيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على ميت، وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الكلام. وجعل يؤاب الكلام في فمها، وكلمت المرأة التقوعية الملك، وخرت على وجهها إلى الأرض وسجدت وقالت: أعن أيها الملك. فقال لها الملك: ما بالك؟ فقالت: إني امرأة أرملة، قد مات رجلي، ولجاريتك ابنان، فتخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما، فضرب أحدهما الآخر وقتله، وهو ذا العشيرة كلها قد قامت على جاريتك وقالوا: سلمي ضارب أخيه لنقتله بنفس أخيه الذي قتله، فنهلك الوارث أيضا، فيطفئون جمرة التي بقيت، ولا يتركون لرجل اسما ولا بقية على وجه الأرض. فقال الملك للمرأة: اذهبي إلى بيتك وأنا أوصي فيك. فقالت المرأة التقوعية للملك: علي الإثم يا سيد الملك وعلى بيت أبي، والملك وكرسيه نقيان. لقد كشفت هذه المرأة لداود أن عليه أن يعفو عن أبشالوم تماما كما عفى عن ابنها والمطالبين بدمه. وهنا أدرك داود أنه وقع في المصيدة، كما سبق له أن وقع مع ناثان النبي لما وبخه على خطيته مع بثشبع. ونتابع ما جرى بعد ذلك، حيث نقرأ ما فعله داود في العددين 19 و20، ثم في العددين 23 و24، وجاء فيها: فقال الملك: هل يد يؤاب معك في هذا كله؟ فأجابت المرأة وقالت: حية هي نفسك يا سيد الملك، لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيد الملك، لأن عبدك يؤاب هو أوصاني، وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام. لأجل تحويل وجه الكلام، فعل عبدك يؤاب هذا الأمر، وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. ثم قام يؤاب وذهب إلى جشور، وأتى بأبشالوم إلى أورشليم. فقال الملك: لينصرف إلى بيته ولا يرى وجهي. فانصرف أبشالوم إلى بيته ولم يرى وجه الملك. يتضح في هذا المقطع أحد أشكال الكبرياء. أليست هذه الكبرياء أمرا من الغباء التشبث به؟ فالأمر الذي نرغب حقا في تأديته لا نعمله، لأننا لا نود أن نعتذر أولا، بل نصر أن يعتذر الطرف الآخر أولا. وأحيانا تكون أحوالنا مزرية ونود أن ننهي النزاع، لكننا نلح ألا نبادر بالاعتذار، ونظل صامدين على موقفنا إلى أن يعتذر الطرف المقابل. فكثيرا ما نمارس أمورا ساذجة بسبب كبريائنا، ويعمل تشبثنا بموقفنا على زيادة الاحتقان إلى أن يصير الموقف أزمة متفاقمة يخسر فيها الجميع. وأصل كل هذا هو الكبرياء. ونرى هنا مستمعية أن أبشالوم ليس من الأشخاص الذين يرضون أن يعاملوا بإهمال، لذلك طلب إلى يؤاب أن يأتي إليه ليرتب له اجتماعا مع الملك داود. لكن يؤاب لم يأتي حتى بعد أن بعث أبشالوم إليه بعدة رسائل. ولما نفد صبر أبشالوم نتيجة تعنت يؤاب، قال لعبيده كما نقرأ في العدد 30 من الأصحاح 14: انظروا حقلة يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا وأحرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقلة بالنار. وبعد أن نفذ العبيد أمر أبشالوم، جاء يؤاب غاضبا جدا، ودار بينهما حوار كما نقرأ في الأعداد من 31 إلى 33. وابتدأ الحوار على لسان يؤاب: لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب: ها أنا ذا قد أرسلت إليك قائلا تعال إلى هنا، فأرسلك إلى الملك تقول: لماذا جئت من جشور؟ خير لي لو كنت باقيا هناك، فالآن إني أرى وجه الملك، وإن وجد في إثم فليقتلني. فجاء يؤاب إلى الملك وأخبره، ودعا أبشالوم فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى الأرض قدام الملك، فقبل الملك أبشالوم. لقد جسد ذلك اللقاء الغفران والدموع وإضرام المحبة من جديد، لكن أبشالوم كان يضمر في نفسه مؤامرة بائسة. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 15 لنقرأ الأعداد من 2 إلى 6، وجاء فيها: وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أية مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أسباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له: انظر أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. نفهم من هذا المقطع أحباء المستمعين أن أبشالوم كان سياسيا محنكا، إذ كان يتعامل بلطف مع جميع الشعب صغارا وكبارا، وكان يقول للناس ما يودون سماعه، ثم راح يلمح إلى أنه يستطيع أن يساعد أكثر لو كان قاضيا في الأرض، لأن أباه مشغول جدا وليس لديه ما يكفي من الوقت ليحكم للجميع. واستمر أبشالوم يحشد الناس حوله بالتدريج. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من السابع إلى الثاني عشر من الأصحاح الرابع عشر، وجاء فيها: وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في أرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون. وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أسباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا: قد ملك أبشالوم في حبرون. وانطلق مع أبشالوم 200 رجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا. وأرسل أبشالوم إلى أخي توفل الجيلوني مشير داود من مدينة جيلوه، إذ كان يذبح ذبائح، وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم. من الأمور المهمة مستمعي الأحباء في هذا المقطع هو انحياز أخي توفل مشير داود إلى صف أبشالوم، وقد عبر داود عن هذا الأمر تحديدا في المزمور 55، حيث نقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع عشر من هذا المزمور الذي نظمه داود لما تخلى عنه أخي توفل، وجاء فيه: اصغى يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، أتحير في كربتي وأضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لأنهم يحيلون علي إثما وبغضب يضطهدونني، يمخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي، خوف ورعدة أتيا علي وغشيني رعب، فقلت: ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية، كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. أهلك يا رب، فرق ألسنتهم، لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة، نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها، وإثم ومشقة في وسطها، مفاسد في وسطها، لا يبرح من ساحتها ظلم وغش، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. لقد صلى داود مستمعي الكرام أن يجازيهم الرب العادل على خداعهم وخيانتهم، ولا سيما أن بعض من هجروا داود وخانوه كانوا من القادة المسؤولين. وفي تلك الأثناء مستمعية سمع أن أبشالوم آت على رأس جيش من حبرون. عندها خارت روح داود بينما كان ينتظر منه أن يدافع عن نفسه ويعد جيشا لمواجهة جيش أبشالوم. وهكذا نرى أن داود لم يحاول بتاتا الدفاع عن المدينة، بل قرر الخروج هو وأتباعه الأمناء وصعدوا جبل الزيتون ليتجهوا إلى البرية. وبينما كانوا يصعدون الجبل كان داود يبكي في أثناء عبورهم وادي قدرون، وغطى الجميع رؤوسهم بمن فيهم داود وكانوا يبكون بصوت عظيم. ويجسد هذا المشهد مستمعي الكرام كيف اختار داود جبار البأس ألا يدافع عن نفسه، بل أن يهرب من مواجهة أبشالوم. وهكذا لما وصل أبشالوم إلى أورشليم لم يجد أدنى مقاومة. ونتابع الأحداث المثيرة في العددين 31 و 32 من الأصحاح 15، وجاء فيهما: وأخبر داود وقيل له: إن أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم. فقال داود: حمق يا رب مشورة أخي توفل. ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، إذا بحشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. كان حشاي الأركي مستمعي الكرام أحد مستشاري داود، وهو رجل مسن، فقال له داود كما نقرأ في الأعداد من 33 إلى 35: إذا عبرت معي تكون علي حملا، ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فإنك تبطل لي مشورة أخي توفل. أليس معك هناك صادوق وأبي يثار الكاهنان؟ فكل ما تسمعه من بيت الملك فأخبر به صادوق وأبي يثار الكاهنين. بعد ذلك مستمعي الكرام، راح داود يعد رجاله للتصدي لمخطط أبشالوم. ووسط كل الحزن كان داود على أتم الاستعداد لأن يسلم الأمر كله للرب العلي، فلم يدافع عن نفسه لأنه عرف أن الرب قادر أن يعيده إلى الملك ثانية لو أراد ذلك. ربما أدرك داود أن ما يحصل هو تتميم لنبوة ناثان الذي قال لداود إن أبناءه سينقلبون عليه، فهكذا سلم داود لحكم الله العادل وقبله. ولننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 16 لنتابع ما جرى في الأعداد من الأول إلى الثالث، وجاء فيها: ولما عبر داود قليلا عن القمة إذا بصيب غلام مفيبوشث قد لقيه بحمارين مشدودين عليهما 200 رغيف خبز و100 عنقود زبيب و100 قرص تين وزق خمر. فقال الملك لصيبة: ما لك وهذه؟ فقال صيبة: الحماران لبيت الملك للركوب، والخبز والتين للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربه من أعي في البرية. فقال الملك: وأين ابن سيدك؟ فقال صيبة للملك: هو ذا هو مقيم في أورشليم، لأنه قال: اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبيه. بكلمات أخرى مستمع الكريم، كان صيبة يكذب بقوله إن مفيبوشث كان يسعى إلى استرداد الملك. وهنا رد داود بحسب ما نقرأ في العدد الرابع من الأصحاح 16: فقال الملك لصيبة: هو ذا لك كل ما لمفيبوشث. فقال صيبة: سجدت، ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيد الملك. لكن داود مستمعي الكرام اكتشف لاحقا أن صيبة كذب عليه. وفي أثناء مسير داود ورجاله ظهر أحد أقرباء الملك شاول ويدعى شمعي، وراح يشتم داود. ونقرأ ذلك في الأعداد من 5 إلى 10 من الأصحاح 16، وجاء فيها: ولما جاء الملك داود إلى بحوريم إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمع بن جيرة يسب وهو يخرج ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. هكذا كان شمعي يقول في سبه: اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل بلي عال، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. فقال أبي شاي بن صروية للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيد الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه. فقال الملك: ما لي ولكم يا بني صروية، دعوه يسب، لأن الرب قال له: سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ لقد كان داود مجروح القلب مستمعي الأحباء، إذ أدرك أن كل ما يجري له هو نتيجة خطيته. ورغم كل هذا فإننا نرى خضوعا مثيرا للاهتمام من داود لمشيئة الرب، بل حتى لقضائه العادل. وهذا الخضوع هو ما جعل داود رجلا بحسب قلب الله المحب. ونحن نرى في مواقف عدة أن داود راغب حقا في تسليم نفسه بالكامل لله، وكان حاضرا أن يفعل الله به ما يشاء دون مقاومة. ونرى من موقف داود هذا أن الانكسار ضروري لنخضع تماما لمشيئة الله القدير. ورغم أن من المحزن أن نرى النار المتقدة في حياة داود تخبو بالتدريج، فإنه من الجميل حقا أن نرى عدم المقاومة، بل تسليما كاملا للرب المجيد. فلنقرأ الآن مستمعي الكرام العددين 15 و21 من الأصحاح 16، واللذين جاء فيهما: وأما أبشالوم وجميع الشعب رجال إسرائيل فأتوا إلى أورشليم وأخي توفل معهم. فقال أخي توفل لأبشالوم: أدخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. سيظهر هذا العمل الفظيع يا أحبائي مقدار الخلاف بين داود وأبشالوم. بكلمات أخرى، سيطمئن الناس لاتباع أبشالوم لأنهم عرفوا أن داود لن يغفر لأبشالوم مثل هذا العمل البغيض. ولنتذكر هنا أن إحدى الممارسات القديمة لإعلان الملك الجديد هي أن يأخذ الملك زوجات الملك القديم لنفسه، وبهذا العمل أعلن أبشالوم صراحة أنه الملك الجديد مكان داود، وأقام شرخا بالغا في العلاقة بينهما بدخوله على سراري أبيه. ننتقل الآن إلى عدد مهم في نهاية الأصحاح 16، وهو العدد 23، وجاء فيه: وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. بعد أن أخذ أبشالوم بمشورة أخي توفل، تحققت نبوة ناثان النبي، حيث تعرضت بعض نساء داود للإذلال في وضح النهار. وهناك أمر من المفيد أن نعرفه مستمعي الكرام عن أبشالوم، وهو في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 14 والعدد 25، ونقرأ فيه: ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم، من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب. لقد كان أبشالوم مستمعي الكرام شابا وسيم المظهر، لكنه كان في داخله مخادعا وجشعا وأنانيا. ثم نقرأ العدد 26 من الأصحاح 24 عن أبشالوم: وعند حلقه رأسه، إذ كان يحلقه في آخر كل سنة لأنه كان يثقل عليه فيحلقه، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك، أي أن شعره كان ينمو سنويا ليزن نحو 1.5 كيلوغرام أو 2 كيلوغرامين. ومع أن أبشالوم كان مفتخرا جدا بشعره، فالمثير للاهتمام يا أحبائي أن شعره كان السبب في موته، وسنعرف ذلك في الحلقة المقبلة بمشيئة الله.
رأينا في حلقة اليوم خضوع داود لله المحب، وهذه الطبيعة التائبة لداود هي ما جعله رجلا بحسب قلب الله، فقد كان يعترف بتواضع بخطيته أمام الله الرحيم والمحب، وفي هذا درس ثمين لنا جميعا. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيتناول القس تشك أيام حكم أبشالوم والمشورة التي تلقاها من المشيرين ليخلع والده عن العرش.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تسلم للرب طريقك وتتكل عليه في كل سبلك، وأن تخضع قلبك وذهنك للتوبة على الدوام حتى تكون شخصا بحسب قلب الله كما كان داود. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
خذني بقرب قلبك فأعبدك، وأغني من مثلك.
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.